بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد، وذلك اليوم الخميس الموافق 13 ليلة 14 من شهر رجب لعام 1400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
يقرأ واحدة من يحفظ.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، أما بعد، قال السيوطي رحمه الله: وولد القاسم فهو عبثر، فهو عبثر، وولد القاسم فهو عبثر، وابن سوائن السدوس عنبر، عيينة والد ذي المقدار، سفيان وابن حصن الفزاري، عتاب بالتاء ابن بشير الجزري، وقيل بالضم فراو الزهري، ابن سنان العواقي أفرد، قاريهم هو ابن عبد شدد، أبو عبيد الله فهو محرز، صفوان أما المجلد مجزز، والد عبد الله قل مغفل، منفرد ومن سواه معقل، معمر يشدد ابن يحيى، ومنية بالياء أم يعلى، ابن شرحبيل فقل هزيل، بالزاي لكن غيره هذيل، نجل أبي بردة قل بريد، وابن البرند غير ذا يزيد، هذا جميع ما حوى البخاري، فضبطه ضبط حافظ ذكاري.
لبعدة. قال الناظم رحمه الله تعالى: وولد القاسم فهو عبثر، وابن سوائن السدوس عنبر، عيينة والد ذي المقدار، سفيان وابن حصن الفزاري، عتاب بالتبن بشير الجزري، عقيل بالضم فراوي الزهري، ابن سنان العواقي أفردي، قريهم هو ابن عبد شددي، أبو عبيد الله فهو محرص، صفوان أما المدلجي مجزز، والد عبد الله يقول مغفل، منفرد ومن سواه معقل، معمر يشدد ابن يحيى، ومنية بالياء أم يعلى، ابن شرحبيلة فقل هزيل، بالزاي لكن غيره هذيل، نجل أبي بردة قل بريد، ومن سواه.
وابن البرندي
غير ذا يزيد، هذا جميع ما روى البخاري، فضبطه ضبط حافظ ذكاري.
اللي بعده. لحد حافظ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال السيوطي رحمه الله: وولد القاسم فهو عبثر، وابن سواء السدوسي عنبره، عيينة والد ذي المقدار، سفيان وابن حسن الفزاري، عتاب بالتاء ابن بشير الجزري، وقيل بالضم فراو الزهري، ابن سنان العواقي والقاري يشدد ابن عبد، أبو عبيد الله فهو محرز، صفوان وابن المدلجي مجزز، والد عبد الله قل مغفل، منفرد ومن سواه معقل، معمر يشدد ابن يحيى، ومنية بالياء أم يعلى، ابن شرحبيل فقل هزيل، بالزاي لكن غيره هزيل، نجل أبي بردة بريد، وابن البرند وغير ذا يزيد، هذا جميع ما روى البخاري، فاضبطه ضبط حافظ زكاري.
لبعده.
أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه الأبيات العشرة هي بقية الأبيات المتعلقة بما في صحيح البخاري وما فيه من المؤتلف والمختلف، فإن الناظم السيوطي ذكر 41 بيتا تتعلق ببيان المؤتلف والمختلف في صحيح البخاري. قد عرفنا من قبل أن المؤتلف والمختلف يراد به عند المحدثين ما تتفق فيه الألفاظ من حيث الرسم وتختلف من حيث النطق، تتفق في الصورة وتختلف في العبارة، هذا هو المؤتلف والمختلف. وقد ذكر الناظم جملة كبيرة من المؤتلف والمختلف في الكتب مطلقة، ثم ذكر جملة كبيرة في 41 بيتا تتعلق بالمؤتلف والمختلف في صحيح البخاري، وقد مضى 31 بيتا، وهذه الأبيات العشرة هي بقية الأبيات المشتملة على بيان المؤتلف والمختلف في صحيح البخاري. وأول هذه الألفاظ المؤتلفة المختلفة عبثر وعنبر، عبثر وعنبر، الرسم واحد والشكل واحد، ولكن الفرق إنما هو بالنقط، عبثر بالباء الموحدة والثاء المثلثة، وعنبر بالنون وبالباء الموحدة. عبثر يطلق على شخص واحد هو والد القاسم، القاسم بن عبثر، ولد القاسم فهو عبثر، يعني عبثر ابن القاسم، عبثر ابن القاسم يطلق على شخص واحد بهذه الصورة. وابن سواء،
وابن سواء السدوسي عنبر،
يعني محمد بن سواء بن عنبر السدوسي، فهذا الجد بهذا اللفظ عنبر، والنطق بهذا اللفظ الذي هو بهذا الرسم بهذه الصورة والرسم، واللفظ عنبر. وفرق بين عبثر وعنبر إنما هو بالنقط، وأما الشكل فإنها متفقة، والفرق إنما هو بالنقط والاختلاف في الحروف بين الباء والثاء وبين النون والباء، الباء والثاء في الأول عبثر، والنون والباء في الثاني عنبر، فهذان لفظان متفقان في الصورة ولكنهما مختلفان في النطق، عبثر بن القاسم ومحمد بن سواء ابن عنبر السدوسي، هذان اللفظان أو هذان الاثنان واردان في صحيح البخاري، والفرق بينهما أنهما متفقان في الرسم ومختلفان في النطق. بعده
قال عيينة والد ذي المقدار سفيان وابن حسن الفزاري،
ثم ذكر عيينة وعتيبة، عيينة وعتيبة فاسمهما واحد، والفرق بينهما إنما هو بالنقط، وإلا في الشكل أيضا واحد من حيث الصيغة، عيينة وعتيبة الرسم والشكل واحد من حيث الشكل الذي على الحروف، والفرق إنما هو بالحروف والنقط، والفرق إنما هو بالحروف والنقط، عيينة عتيبة. فعيينة يطلق على شخصين، أحدهما والد سفيان بن عيينة الإمام المشهور المحدث الفقيه ذي المقدار والمنزلة العلية الرفيعة، والثاني عيينة بن حصن الفزاري، عيينة بن حصن الفزاري صحابي، فهذا عيينة اسم ولد، وأما سفيان بن عيينة فهو اسم والد، عيينة اسم والد، فهما لفظان أو اسمان، أحدهما اسم ابن والثاني اسم أب، سفيان بن عيينة وعيينة بن حصن. فهذان اللفظان في صحيح البخاري عيينة، ومن عداهم فإنه عتيبة. ومن ذلك الحكم بن عتيبة، والد الحكم بن عتيبة الفقيه المحدث المشهور الذي يأتي ذكره كثيرا في كتب الحديث وفي كتب الفقه، الحكم بن عتيبة. وكثيرا ما يأتي لفظ عتيبة مصحفا في الكتب، عندما يأتي بالتراجم يقال الحكم بن عيينة، يأتي مكتوبا الحكم بن عيينة وهو عتيبة، وإنما هذا تصحيح، وإنما هذا ذكره بعيينة تصحيح، وإلا فهو عتيبة. إذن ما جاء في صحيح البخاري بهذه الصورة شخصان: عيينة والد سفيان ذي المقدار أي ذي المنزلة الرفيعة المشهورة العلم ذي المنزلة العلية، هذا هو معنى ذي المقدار، يعني سفيان بن عيينة له منزلة علية ومنزلة رفيعة، محدث فقيه إمام مشهور، فهو ذو مقدار ومنزلة علية. عيينة سفيان، يعني بعدما ذكر وصفه سماه فقال سفيان. وابن حصن الفزاري، يعني عيينة بن حصن الفزاري.
أيوة. قال عتاب بالتاء ابن بشير الجزري وقيل بالضم فراو الزهري.
ثم ذكر عتاب وغياث رسمها واحد، والفرق إنما هو بالنقط وبالشكل أيضا، لأن عتاب العين مفتوحة وغياث الغين مكسورة، فالشكل مختلف والحروف مختلفة بين الغين والعين والتاء والباء، وبين الغين والياء والتاء. عتاب وغياث رسمهما واحد، والفرق بينهما إنما هو بالنقط والشكل، إنما هو بالنقط والشكل، يعني بالحروف وبشكل الحروف. عتاب العين مفتوحة والتاء مشددة والباء في الآخر، وغياث الغين بدل العين مكسورة، ثم ياء بدل التاء، ثم ثاء بدل الباء. فعتاب يطلق على شخص واحد، هو عتاب ابن بشير
الجزري،
ومن سواه فهو غياث. من سواه في صحيح البخاري بهذه الصورة فهو غياث، شخص واحد بهذه الصورة هو عتاب ابن بشير الجزري، ومن سواه فإنه غياث. يأتي عدة أشخاص فيه هذا اللفظ الذي هو غياث، إذن شخص واحد عتاب، ومن عداه فهو غياث، وعتاب وغياث من قبيل المؤتلف والمختلف. ثم ذكر عقيل وعقيل، الرسم واحد والفرق إنما هو بالشكل مع الاتفاق في النقط، لأن القاف والياء في الاثنين، إلا أن الفرق بالتكبير والتصغير، عقيل مكبر وعقيل مصغر، فالرسم واحد والفرق إنما هو في النطق. عقيل يطلق على شخص واحد بالضم بالتصغير، وهو عقيل بن خالد المصري، عقيل بن خالد بن عقيل، أبوه لفظه عقيل وهو عقيل، فالفرق بينه وبين جده، مش أبوه، جده، لأنه عقيل بن خالد بن عقيل، فهو بالضم وبالتصغير، وأما عقيل فهو بالفتح، فتح العين، وبالتكبير، يعني مكبر غير مصغر. ويأتي أيضا أشخاص بعقيل مثل عقيل بن أبي طالب وغيره. وإذن فعقيل عقيل وعقيل يأتي في صحيح البخاري شخص واحد، هو عقيل بن خالد المصري، يروي عن الزهري، كثيرا ما يروي عن الزهري، روايته عن الزهري كثيرة، يأتي في الأسانيد عقيل عن الزهري، كلما جاء عقيل عن الزهري فالمراد به عقيل بن أبي خالد، عقيل بن خالد بالتصغير، عقيل الراوي الزهري، أي الذي يروي عن الزهري كثيرا. ويأتي مهمل ومنسوب، وكثيرا ما يأتي مهمل عقيل، فهو بالتصغير، إذا جاء عقيل يروي عن الزهري فالمراد به الذي هو بالتصغير، عقيل بن خالد. غيره عقيل، ومن ذلك جده نفسه لأنه عقيل بن خالد بن عقيل, وكذلك عقيل بن أبي طالب وغيره, وأبو عقيل يعني جماعة يعني بهذه الصيغة الذي هو المكبر. إذن شخص واحد هو عقيل, ومن عداه في صحيح البخاري فهو عقيل. كلما جاء في صحيح البخاري في هذه الصورة فهو شخص واحد عقيل, وهو عقيل بن خالد راوي الزهري, ومن عداه فهو عقيل.
قال ابن السنان العواقي والقاري يشدد ابن عبد,
ثم ذكر العواقي والعوفي. العواقي والعوفي الرسم واحد, ولكن الفرق إنما هو بالفاء والقاف وبالحركة أيضا بالشكل, لأن فيه العوفي ساكن الواو والعواقي مفتوح الواو, ففيه فرق بالرسم والشكل. الرسم والشكل يعني في بعض الحروف, لأن العين واحدة مفتوحة في الاثنين, ثم الواو ساكنة ومفتوحة, وفي الآخر فاء أو قاف, فاء أو قاف, قاف مفتوحة وفاء مكسورة. العوفي شخص واحد هو ابن سنان يقال له العواقي, العواقي بالعين والواو والقاف, ومن سواه فهو العوفي, ومن سواه فهو العوفي. إذن العواقي والعوفي من قبيل المؤتلف والمختلف, والعوقي يطلق, العوقي يطلق على شخص واحد, ومن سواه في صحيح البخاري فهو العوفي. أيوه.
والقاري, والقاري يشدد ابن عبده,
ثم ذكر القاري والقاري بالتشديد. القاري الذي هو مخفف عن قارئ نسبة إلى القراءة, الذي يقرأ يقال له القاري أو فلان القاري بالياء المخففة, وتأتي مهموزة فيقال القارئ, فالياء تكون مخففة من الهمز, القارئ والقاري. لكن هناك شخص ينسب إلى غير القراءة وهو إلى قبيلة يقال لهم القارة, القارة, فيقال القاري القاري, وهو عبد الرحمن بن عبد القاري, عبد الرحمن بن عبد القاري, عبد الرحمن بن عبد القاري بالياء المشددة. الرسم واحد, والفرق إنما هو بالشكل. القاري المنسوب للقراءة الياء مخففة ساكنة مخففة من القارئ اللي هي المهموز, والقاري من القارة نسبة إلى القارة وهي قبيلة. فإذا شخص واحد الذي هو ابن عبد, عبد الرحمن بن عبد, هذا يصير مشدد الياء, ومن سواه في صحيح البخاري فهو منسوب إلى القراءة فتكون الياء مخففة. إذن الفرق هو بين التخفيف والتشديد, تخفيف الياء وتشديدها. فتشديد الياء فيه شخص واحد هو عبد الرحمن بن عبد القاري, والقاري بتخفيف الياء وعدم تشديدها المنسوب إلى القراءة وهو كثير.
أبو عبيد الله فهو محرز صفوان, أما المدلجي مجزز.
ثم ذكر محرز ومجزز, محرز ومجزز لفظان متقاربان, محرز مجزز الرسم واحد, والفرق إنما هو بالنقط والشكل. محرز مجزز, محرز يطلق على شخصين, يطلق على شخصين. إيش البيت؟
أبو عبيد الله فهو محرز,
أبو عبيد الله, عبيد الله بن محرز وصفوان بن محرز, شخصان أبواهما يقال له محرز بالحاء والزاي والراء في الآخر, بالحاء والزاي والراء في الآخر, محرز شخصان, عبيد الله بن محرز
الزاي في الآخر.
نعم,
الزاي في الآخر.
إيش
الزاي في الآخر؟
نعم, الزاي في الآخر. عبيد الله بن محرز وصفوان بن محرز, هو بالراء ثم الزاء في الآخر, وأما مجزز المدلجي فهو صحابي وهو بالزايين وبالجيم بالجيم والزايين ما في راء مجزز مجزز المدلجي الذي هو من القافة والذي كان جاء في حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليها تبرق أسارير وجهه فقال إن مجزز المدلجي نظر إلى أقدام أسامة وابنه زيد فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض إن هذه الأقدام بعضها من بعض
زيد وابنه
نعم
زيد وابنه أسامة
نعم زيد وابنه أسامة يعني أسامة بن زيد نعم زيد بن حارثة وابنه أسامة زيد بن حارثة وابنه أسامة بن زيد نظر إليهما من وقد برزت أقدامهما وقد التحف في غطاء فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض فهو مجزز إذن المؤتلف والمختلف هنا يعني محرز ومجزز بالراء والزاي وبالزايين مع الجيم
والد عبد الله قل مغفل منفرد ومن سواه معقل
ثم ذكر مغفل ومعقل مغفل ومعقل هذان اللفظان رسمهما واحد ومغفل على صيغة اسم المفعول والد عبد الله بن مغفل الصحابي عبد الله بن مغفل أبوه والد اسمه مغفل يعني الميم مضمومة والغين مفتوحة ثم فاء مشددة من سوى هذا الشخص فهو معقل في صحيح البخاري كلما جاء بهذه الصورة فهو معقل شخص واحد هو مغفل وهو والد عبد الله الصحابي الصحابي عبد الله بن مغفل والده مغفل بالغين والفاء المشددة من سواه في صحيح البخاري بهذه الصورة فهو معقل معقل بالعين والقاف بالعين الساكنة والقاف المكسورة ومغفل ومعقل رسمهما واحد يتفقان في الرسم ويختلفان في النطق يتفقان في الرسم وفي الشكل يختلفان في الشكل والنقط يختلفان في الشكل والنقط ويتفقان في الرسم والصورة أيوة.
معمر يشدد ابن يحيى ومنية بالياء أم يعلى
ثم ذكر معمر ومعمر معمر ومعمر الرسم واحد والفرق إنما هو بالتشديد والتخفيف معمر الميم مشددة والعين مفتوحة ومعمر العين ساكنة والميم مفتوحة رسمهما واحد والفرق بينهما إنما هو في النطق وإلا فإن الرسم واحد معمر ومعمر فمعمر في صحيح البخاري يطلق على شخص واحد وهو معمر بن يحيى وقد اختلف هل هو بالتخفيف أو بالتفخيف فيه خلاف يعني هل هو معمر أو معمر وهو الذي في صحيح البخاري بهذه الصورة مما قيل فيه أنه مشدد ومن سوى هذا الشخص فهو معمر لكن هناك معمر ابن سليمان هذا ليس له رواية في صحيح البخاري معمر وهذا لا خلاف فيه في أنه معمر ولكن معمر بن يحيى قيل فيه معمر بن يحيى قيل فيه معمر ابن يحيى فهو على أحد القولين مشدد وعلى يعني أحد القولين الآخرين مخفف على أحد القولين ما يصير فيه مشدد بل كله معمر وعلى القول في التشديد يكون من قبيل المؤتلف والمختلف معمر ومعمر وقد ورد يعني في معمر أشخاص عديد منهم معمر بن راشد الأزدي البصري نزيل اليمن شيخ عبد الرزاق بن همام الذي يأتي ذكره في الأسانيد يروي عنه عبد الرزاق بن همام فهو معمر بفتح الميم وسكون العين والميم المفتوحة مخففة غير مشددة إذن في صحيح البخاري شخص واحد هو معمر بن يحيى وهو أحد وهذا ضبطه على أحد القولين فيه وعلى القول الثاني يكون معمر فيكون كغيره مما في صحيح البخاري ممن يسمى معمر أيوة.
ومنية بالياء أم يعلى
ومنية ومنبه هناك منية ومنبه رسمهما واحد والفرق إنما هو بالنقط والشكل منية بالنون الساكنة والياء المفتوحة، ومنبه بالنون المفتوحة والباء المشددة. منبه منية والدة يعلى ابن أمية، أبوه أمية وأمه منية، فيأتي أحيانا يقال يعلى بن منية وأحيانا يقال يعلى بن أمية، أبوه أمية وأمه منية. فهو عندما يأتي ذكره منسوبا إلى أمه فهو منية، ويشتبه بمنبه بمنبه، لأن أمية ما يشتبه بمنبه، لأن الرسم يختلف فيه همزة وميم ويا، ما في التباس، التباس مع منية لأن رسمها واحد. فإذا جاء منسوبا إلى أمه اشتبه بمنبه، فكل ما في صحيح البخاري بهذه الصورة يأتي منية اسم والدة يعلى بن أمية الصحابي إذا نسب إلى أمه ببعض الأحيان، وأما غيره فهو منبه مثل وهب منبه وهمام منبه.
قال ابن شرحبيل فقل هزيل بالزاي لكن غيره هزيل،
ثم ذكر هزيل وهزيل، هزيل وهزيل، هزيل بالزاي وهزيل بالزال، شخص واحد هو
ابن شرحبيل
وابن شرحبيل
ايه؟
هزيل بن شرحبيل، هزيل بالزاي وغيره هزيل، فكل ما جاء في صحيح البخاري بهذه الصورة شخص واحد هو بالزاي وهو هزيل بن شرحبيل، ومن عداه فهو هزيل بالزال وليس بالزاي.
نجل أبي بردة قل بريد وابن البرند غير ذا يزيد،
ثم ذكر بريد وبرند ويزيد، وهذه رسمها واحد، رسمها واحد بريد وبرند ويزيد، والفرق إنما هو بالنقط والشكل، الفرق بالنقط والشكل. فبريد يطلق على نجل أبي موسى الأشعري، نجل أبي بردة بن أبي موسى الأشعري، وهو حفيده ابن ابنه، وهو يروي عن جده أبي بردة، يأتي في صحيح البخاري أحاديث من طريق بريد بن أبي بردة عن جده أبي بردة، وهو بريد بن عبد الله بن أبي بردة، بريد بن عبد الله، لكن في البخاري يعني يأتي في أسانيد كثيرة يروي بريد عن جده أبي بردة. فبريد نجل أبي بردة هو بالتصغير بالباء والراء مصغرا، بالباء والراء والياء مصغرا بريد، وفيه برند وهو جد محمد بن عرعرة شيخ البخاري، محمد بن عرعرة ابن البرند، ابن البرند أو ابن برند، فالباء مكسورة والراء مكسورة وبعدها نون ودال، فبرند وبريد الرسم متفق، والفرق إنما هو بالنقط والشكل، برند وبريد. وغير بريد بن أبي بردة وجد محمد بن عرعرة الذي هو برند يزيد، كل ما جاء في صحيح البخاري غير هذين اللفظين الذي هو نجل أبي بردة بن أبي موسى وجد محمد بن عرعرة، من سوى هذين اللفظين أو ما سوى هذين اللفظين في هذه الصورة فهو يزيد، فهو يزيد. أيوه.
هذا جميع ما روى البخاري فاضبطه ضبط حافظ زكاري.
ولما ذكر الأبيات الأربعين المشتملة على المؤتلف والمختلف في صحيح البخاري أتى بهذا البيت، قال هذا جميع ما حوى البخاري فاضبطه ضبط حافظ زكاري، يعني هذا ما حواه صحيح البخاري من المؤتلف والمختلف، ولكن هناك أشياء فاتت الناظم فقد ذكرها الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح من قبيل المؤتلف والمختلف في صحيح البخاري وما ذكرها، قيل لعل الناظم عندما نظم هذه الأبيات هذا هو الذي استحضره ولم ينظم الشيء الذي لم يستحضره، ولهذا حكم بأنه استوعب وأنه أتى بالجميع مع أنه قد فاته شيء، ولكن هذا بحسب ما يعني ظهر له عند نظمه الأبيات أنه حوى جميع ما في البخاري من المؤتلف والمختلف، ولكنه في الحقيقة والواقع كما في مقدمة الفتح أن هناك أشياء من قبل المؤتلف والمختلف لم يذكرها الناظم في هذا النظم. هذه هي آخر الأبيات العشر، هذه الأبيات العشرة هي آخر الأبيات المتعلقة بالمؤتلف والمختلف في صحيح البخاري، وسيأتي في الدرس القادم إن شاء الله الأبيات المتعلقة بالمؤتلف والمختلف في صحيح مسلم والموطأ، وندرسها إن شاء الله في الدرس القادم، وعددها 13 بيتا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز عقد الزواج بالهاتف؟
يجوز عقد الزواج بالهاتف؟
نعم.
الزواج يحتاج إلى شهود، يحتاج إلى ولي، يحتاج إلى ولي وإلى شهود، فالأمر يتطلب حضور الأطراف التي يتم بها عقد الزواج، وهو الزوج والولي والشاهدان. يمكن، يمكن الإنسان إذا ما حضر يوكل، والوكيل يقوم مقام الموكل.
هنا ذكر السؤال وإن كان غير واضح، يقول: هل صفة الأنامل هي من صفات الله عز وجل؟
ما يعني الذي ورد الأصابع، الذي ورد الأصابع قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، وكذلك الحديث الذي فيه حديث السمع على أصبع والأرضين على أصبع، تورد ذكر الأصابع في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم.
التعليق أن يكون معلق،
قد يكون التعليق له أسباب كثيرة، يعني ذكرها ابن حجر في مقدمة الفتح، قال منها الاختصار، لأن البخاري يعني كثير من تعليقات البخاري يعني يأتي بها وقد وصلها في مكان آخر من الصحيح، فيكون اكتفاء، وأحيانا لا توصل في الصحيح وقد توصل في غيره من كتبه، قد توصل في غيره من كتبه وقد توصل في كتب أخرى، لكن التعليق يعني يعني يكون يعني للاختصار، أحيانا يكون للاختصار، يعني بدل ما يكرر الإنسان كل مرة، في بعض الأحيان يكتفي بذكره في المواضع الأخرى بأن يذكره معلقا.
ويقول: هل يكفي حكم أحد رجال الكتب الستة على الحديث ولم يحكم عليه غيره أي انفرد به؟
الانفراد يعني كما هو معلوم غير الحكم، لأن غير البخاري ومسلم إذا رووا حديث يعني قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا، وإن كان غالب على ما في كتب الأربعة هو صحيح، لكنهم ما اشترطوا الصحة، فقد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا، فمجرد روايته ليس حكما له، مجرد كونه رواه في كتابه من كتب الأربعة ليس حكما عليه، لأنه ما ذكر الحكم، يعني قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا، وقد يذكر الحكم مثل بعض الأئمة مثل الترمذي، كثيرا ما يحكم على حديث الصحة أو بالحسن أو بالحسن والصحة أو يعني بغير ذلك، لكن الإيراد شيء والحكم شيء آخر، والترمذي قد يحكم عليه بالصحة، لكنه أحيانا يعني يكون حكمه يعني فيه شيء من التساهل، ولهذا الحافظ بن حجر لما ذكر حديث الصلح جائز بين المسلمين في بلوغ المرام قال: صحح المنذر الترمذي وأنكروا عليه تصحيحه، وأنكروا عليه تصحيحه في بلوغ المرام، قال: صحح المنذر وأنكروا عليه تصحيحه، ولعله يعني اعتبره بشواهد.
ما هو الحديث يا شيخ؟
الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحنا حرم حلالنا وحل حرام.
شراء
الطيبة، شراء
الطيبة،
هذا كذا من الإسراف، ما يقال إنه من الإسراف، يعني إذا كانت هذه قيمته، إذا كانت هذه قيمته ما يقال إنه يعني من الإسراف.
ويقول: كيف نفرق من أن الأمر للوجوب أو للاستحباب؟
الأصل في الأوامر أنها للوجوب والاستحباب، يعني يكون لصارف يصرف، يعني يأتي بأن يكون الرسول أمر ثم جاء عنه الفعل، يعني ففعله يدل على أنه يعني فعل على 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 خلاف الذي أمر به، يعني يدل على أنه ليس الوجوب إنما هو الاستحباب.
ويقول بعض الناس حينما يشم رائحة زكية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يجوز ذلك؟
والله ما أعلم وجه يعني لكونه يصلى عليه في هذه المناسبة، يصلى عليه دائما وأبدا، يعني يصلى عليه عليه الصلاة والسلام، ولكن لعل الذين يصلون عليه يتذكرون قوله حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، يعني عندما يعني يشم الرائحة ويعني تعجبه، والرسول صلى الله عليه وسلم كانت محببة إليه فيصلي عليه عليه الصلاة والسلام لأنه حبب إليه الطيب. لكن كونه يقال أنه يعني يشرع أن يصلى عليه عند أن يشم الطيب ما في شيء يدل عليه.
ويسأل عن تفسير قوله جل وعلا وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة طائفة منهم الآية
فرقة منهم طائفة،
نعم،
يعني ما كان المؤمنون لينفروا كافة، يعني بحيث يعني يأتون ويتفقهوا في الدين، وإنما ينفر بعضهم فلولا نفر من كل فرقة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.
يقول من مشى على الشراب
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 أيوه.
هل ينتقض وضوءه إذا خلعه وإذا نعم. كان تحته آخر؟
نعم، إذا كان تحته آخر يكفي الذي تحته، يكفي الذي تحته، وأما إذا كان ليس تحته شيء ونزعه وقد مسح عليه فإنه يعني عليه أن يعيد الوضوء، عليه أن يتوضأ، لأنه يعتبر انتهى مسحه، فيكون وضوءه ليس باقيا. وبعض العلماء يقول يعني بأنه لا ينتقض وضوءه، لكن الصحيح أنه ينتقض وضوءه، لأن المسح أو الحكم لما كان الستر موجود، أما حيث ذهب الساتر فإنه رجع الأمر إلى عدم وجود المسح، إلى عدم وجود المسح. وبعضهم يقول إن هذا يضرب لذلك مثلا، فيقول إن هذا مثل ما لو أن إنسان مسح على رأسه، توضأ ومسح على رأسه ثم حلق رأسه، يعني فهو لا ينتقض وضوءه، يعني إذا حلق رأسه. لكن يقال فرق بين حلق الرأس، لأن الحلق أصل، لأن المسح أصل وقد فعل ما عليه، وأما هذا ليس أصلا بينما هو فرع، الأصل هو الغسل، وأما المسح هو فرع عن الغسل. يختلف كون الإنسان يعني يتوضأ ثم يحلق رأسه بعد الوضوء وقد مسح عليه فلا ينتقض وضوءه، وبين كونه يخلع خفه أو شرابه أو جوربه فيعني ينتقض وضوءه.
يقول فضيلة الشيخ، هل الصوم على الشاب الذي ملك الباء واجب أو مستحب؟
الذي يملك الباء عليه يتزوج، الذي يملك الباء يتزوج، وإنما الذي يصوم هو الذي لا يجد ملك ما يكفي للزواج، يعني من ملك ما يزوجه يتزوج ما يحتاج إلى الصيام، لأن الصيام يعني عوض عن الزواج، يعني إذا عشان يخفف عنها يعني شدة الشهوة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج، من استطاع منكم الباء فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، ما دام انه ما يستطيع ان يتزوج لانه ما عنده نقود عليه بالصوم، لان الصوم يخفف عليه شده الشهوه، وهذا هو العلاج لمن لا يستطيع الزواج عليه يصوم، فيكون يعني حصل في صيامه اجر شيئين، اجر الصيام والسلامه من شده الشهوه وقوة الشهوة التي قد تدفعه إلى أمر محرم، ولهذا قال فإنه له وجه، يعني مثل الخطا.
إذن يا شيخ الباء هي القدرة المالية ليست
الشهوة؟ نعم، لا لا، وما قال من استطاع منكم الباء فليتزوج، يعني لأنها يعني طبعا يراد بها الاثنين، يراد بها القدرة الإنسان اللي ما عنده قدرة يعني يشيش زوج يسوي اللي ما عنده قدرة بدنية يعني ما عنده يعني قدرة على أن يتزوج من حيث بدنه ماذا يفعل بالمرأة وماذا تستفيد منه المرأة وإنما الكلام وإنما من استطاع الباءة يعني من حيث كونه قادر يعني يكون عنده قدرة بدنية وعنده قدرة مالية يتزوج.
يقول هل قول الإقامة كالأذان ويزاد قد قامت الصلاة مرتان
هل
يقول هل قول الإقامة كالأذان ويزاد قد قامت الصلاة مرتان
هل إيش هل لا 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 يقول لا حول ولا قوة إلا بالله مثل هذا ها الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن بأنه إذا قال المؤذن الحي على الصلاة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يقال مثل ما يقول المؤذن في الأذان والإقامة إلا في حي على الصلاة حي على الفلاح في الأذان والإقامة يؤتى بدلها لا حول ولا قوة إلا بالله أما ما عدا ذلك فيقال كما يقول المؤذن تماما وكما يقول الذي يقيم الصلاة تماما ها؟ الأذان له عدة ألفاظ له عدة صيغ أنا ما أذكر الصيغ لكن نعم في تربيع وفي ترجيع في تربيع وفي تثنية في تثنية التكبير في الأول وفيه تربيع أربع وفيه ترجيع أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن مرتين بعدين يصير ترجيع كل هذا جاء
بعضهم يا شيخ يزول عند قد قام الصلاة حديث أقامه الله وأداه
هذا ضعيف هذا رواه ابن ماجه وهو ضعيف وإنما يقول كما يقول إذا قال قد قام الصلاة يقول قد قام الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أصبر لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن فمن سمع النداء سواء كان الأذان أو الإقامة لأن الإقامة هي أذان الإقامة هي أذان والرسول يقول بين كل أذنين صلاة المقصود بالأذنين الأذان والإقامة فيقول الإنسان مثل ما يقول المؤذن سواء في الإقامة أو في الأذان إلا في حي على الصلاة حي الفلاح فهاتان يقال بدلهما لا حول ولا قوة إلا بالله أما قد قام الصلاة يقول قد قام الصلاة والصلاة خير من النوم يقول الصلاة خير من النوم كل شيء يقول كما يقول المؤذن إلا في حي على الصلاة حي الفلاح فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن سامع هذين أو هاتين الجملتين يقول عندما يقولهما المؤذن يقول السامع لا حول ولا قوة إلا بالله يصح لأنه جاء يعني الإقامة بألفاظ وجاء الأذان بألفاظ وجاءت ألفاظ الإقامة مثل ألفاظ الأذان 15 جملة
يقول هل على المسافرين قيام جمعة بخطبة
المسافر ليس له أن يقيم الجمعة ولكنه إذا حضر الجمعة إذا كان في بلد وفي جمعة فإنه يجمع مع الناس يصلي مع الناس لكن كل مسافرين يقيمون جمعة وهم مسافرون مثلا في البر أو مثلا في ميناء يعني الحجاج يعني جماعة في ميناء أو في عرفة ما يصلي جمعة المسافر لا يقيم جمعة ولكن إذا كان حضر مسجد فيه جمعة فإنه يصلي مع الناس الجمعة
قل هل يمتنع الإنسان المحرم بمجرد إحرامه أو بعد وصوله الميقات
هو محرم أصبر يا أخي لا تتكلم إذا لبس الإنسان لباس الإحرام في المدينة وهو لم ينوي الإحرام هو غير محرم والإحرام هو النية وليس لبس الإحرام لبس الإحرام ما هو إحرام وإنما الإحرام هو النية إذا نوى الإنسان ولبى ولو كان في المدينة خلاص صار محرم لكن لا ينبغي الإنسان يحرم في المدينة وإنما لا ينوي في المدينة ينوي من الميقات والإحرام هو النية ومجرد لبس الإحرام ليس إحرام يمكن الإنسان في المدينة يغتسل ويتنظف يعني بمعنى أنه يقص أظفاره ويقص شاربه ولحيته لا يجوز له أن يحلقها أبدا لا عند الإحرام ولا عند غير الإحرام لأن حلقها إحرام ويعني يستعد ويتهيأ ويلبس إزاره ورداءه ويمكن أن يغطي رأسه, يعني ما يعتبر محرم. أصبر يا أخ ما تتكلم, اسمع الكلام بس. فإذا وصل إلى الميقات ينوي الإحرام بأن ينوي بقلبه, وإن تلفظ بلسانه قال لبيك عمره أو لبيك حجا يفعل.
يقول هل النية عند لبس الشراب للمشي واجبة؟
هل إيش؟
هل النية عند لبس الشراب للمشي واجبة؟
أبدا أبدا. الإنسان إذا لبس ثم يعني وجد في وجد يعني جاء عند الحدث فإنه يبدأ يحتج.
يقول إذا أراد المعتمر أن يعتمر مرة أخرى هل يجوز أن يكون ميقاته من التنعيم أم يرجع إلى الميقات؟
الذي يريد أن يعتمر مرة أخرى يحرم من الموضوع.